الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في المقدمة الأجرومية وقد وصلنا إلى المجلس السابع فيها، إلى قول المصنف: باب التوكيد. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم، فالتوكيد من التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والتوكيد لغة هو التقوية، أكدت الشيء أي قويته. وتقول: التأكيد والتوكيد بالهمزة وبالواو. وهو ينقسم إلى نوعين: التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، إما أن تعيد اللفظ بعينه أو تعيده بمرادفه. تعيده بعينه فتقول: جاء 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 زيد، وتعيده بمرادفه فتقول: جاء حضر زيد، لأن حضر مرادف لزيد. والتوكيد يكون للاسم وللفعل وللحرف، وكذلك يكون للجملة، فيمكن أن تؤكد الجملة بجملة أخرى، كما في قوله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فهذا تأكيد الجملة بالجملة. وكما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وكذلك يؤكد الضمير، يؤكد الضمير المستتر بالضمير المنفصل، كما في قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت، فأنت هنا توكيد، توكيد ليش؟ للضمير المستتر الذي تقديره أنت. فعندما تعرب أنت الظاهرة لا تقل فاعل، لأن الفاعل لا يظهر، فعل مستتر، وإنما هذا توكيد له. قال: وحكم هذا التابع الذي هو التوكيد أنه يوافق متبوعه في إعرابه، في إعرابه رفعا ونصبا وجرا، ويتبعه أيضا في التعريف، يتبعه أيضا في التعريف. فالأمثلة التي ذكرناها كلها يعني معرفة، يتبعه في التعريف.
قال:
قال ويكون بألفاظ معلومة. حمك الله. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. أي نوع من التوكيد هذا؟ المعنوي. هذا التوكيد، التوكيد المعنوي. فقوله ويكون بألفاظ معلومة، إيش هو الذي يكون بألفاظ معلومة؟ التوكيد المعنوي. ما هي هذه الألفاظ؟ قال وهي النفس والعين. جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. قال وكل، أكلت الرغيف كله. طيب نضيف أيضا وجميع، جميع أيضا. حضر الرجال جميعهم. قال وأجمع وتوابعها. استفدنا من قوله وتوابع أجمع أن هذه لا تأتي مستقلة، وإنما تأتي تابعة لإيش؟ لأجمع. وهي أكتع وأبتع وأبصع، فهذه تأتي توابع لأجمع لا تأتي مستقلة. ما تقول جاء القوم أكتعون، وإنما لابد أن تقول إيش؟ أجمعون أكتعون. فإذا أكتع وأكتع وأبتع وأوصع هذه توابع لأجمع. ولا بد، ولا بد في هذه الألفاظ من الإضافة أن تكون مضافة. ولذلك أنت سمعت في الأمثلة نفسه عينه جميعه، هذا إلى النفس والعين والكل وجميع، هذا لا بد فيها من الإضافة. أربعة، النفس والعين وكل وجميع، هذه لا بد فيها من الإضافة. فإذا لم تضف لا تكون توكيدا، فشرط التوكيد بها أن تكون مضافة، مضافة إلى ضمير مطابق للمؤكد. لا بد من إضافتها إلى ضمير مطابق للمؤكد. إذا كان المؤكد مفرد فنقول جاء زيد نفسه، هو هذه مطابقة لزيد لأنه مفرد. طيب إذا كان المؤكد جمع، جاء الزيدون أنفسهم، جاء الزيدون أنفسهم. طيب وإذا كان مثنى؟ قال وإذا كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد جمعا. فنقول جاء الزيدان أنفسهما، الضمير مثنى ولفظ التوكيد جمع. هذا في حال إذا كان المؤكد إيش؟ مثنى. فتنبه لهذا، إذا كان لفظ التوكيد مفردا واضح جاء زيد نفسه، اللفظ مفرد والضمير مفرد. إذا كان المؤكد جمع، اللفظ جمع والضمير جمع. إذا كان المؤكد مثنى إيش؟ اللفظ جمع والضمير مثنى. طيب ما تقولون في قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل جميعا هنا توكيد؟ لا، لن نعلم لماش لم تضح، وإنما إعرابها في هذه الحالة يكون حالا. خلق لكم ما في الأرض حال كونه جميعا. يقول الشارح: ومن ألفاظ التوكيد أجمع. فالآن نحن جعلنا النفس والعين وكل وجميع هذه قسم. قال: ومن الألفاظ أجمع، ولا يوكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل. حمك الله. إلا بعد كل، فإذا أجمع غالبا لا يؤكد به إلا بعد إيش؟ إلا بعد كل، كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فأجمعون توكيد لكنها بعد كل، هذا في الغالب. وعرفنا من قوله في الغالب أنه قد يأتي التوكيد بها من غير كل، لكنه على النادر. ومثاله بيتان من الشعر من شاعر، كما نقول قاتله الله، ما نقول قاتله الله دعاء عليه، وإنما يعني من بلاغة شعره. والشارح ذكر منها الشطر الرابع فقط، أنا أذكر لك البيتين كاملين. ماذا يقول الشاعر هذا؟ يقول: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الزلفاء حولا أكتعا. إيش هي الزلفاء؟ الزلفاء هذه امرأة كان يحبها وكان أنفها إيش؟ ها؟ دقيق. الزلفاء يعني ذات الأنف إيش؟ الأنف الدقيق. فهو يقول: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الزلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا انظللت الدهر أبكي أجمعا. أتنى أبكي على طول. ففعلا قاتله الله. يقول: إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا انظللت الدهر أبكي أجمعا. الشاهد ماذا؟ أنه أكد بأجمع بدون سبق كل. وطبعا النطق الصحيح لظللت مكسورة اللام، ما تقول ظللت وإنما ظللت. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. قال: وربما احتيج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبصع. واحد يقول: إيش معناها هذا؟ معناها ألفاظ للتوكيد، كما يقال حياك الله وإيش وبياك، بياك مثل حياك لكنها تأكيد. فإذا يعني كما تقول: جاء القوم أجمعون، جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. عندما تريد أن تؤكد غاية التأكيد فتقول إيش؟ جاء القوم إيش؟ كلهم أجمعون. ما قلنا كلهم أجمعون لأن أجمعون في الغالب تأتي بعد كل. جاء القوم كلهم أجمعون، أكتعون، أبتعون، أبصعون. التابع الرابع هو البدل. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أبدل منه بدل، بدل منه يعني يمكن أن يحل محله، هذا معنى بدل. قال: وهو على أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق، كله واحد. بدل الشيء من الشيء الذي هو بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق، لأن البدل يطابق المبدل. هذا رقم واحد. قال: وبدل البعض من الكل. قال: وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. والأحسن أن نسميه بدل المباينة، بدل المباينة، لأن بدل المباينة يشمل أشياء من ضمنها بدل الغلط. فكما سمينا الأول بدل المطابقة، هذا بدل الإيش؟ المباينة. الأول بدل المطابقة، لأن المبدل البدل هو المبدل منه. طيب، وبدل البعض من الكل، البدل بعض من المبدل منه. وبدل الاشتمال، البدل صفة من صفات المبدل منه. ففي جميع الحالات نجد أن البدل له علاقة بالإيش؟ بالمبدل. وأما الأخير هذا نحن نسميه بدل المباينة. المباينة لماذا؟ لأن البدل يباين المبدل منه، بخلاف الثلاثة الأولى. قال: نحو قولك قام زيد أخوك. وين البدل؟ أخوك. فيمكن أن تقول قام أخوك، قام زيد أخوك. قال: وأكلت الرغيف ثلثه. أكلت الرغيف ثلثه، فثلث بعض الرغيف. فيمكن أن تقول أكلت ثلث الرغيف. قال: ونفعني زيد علمه. إيش علاقة العلم بزيد؟ ها، صفة من صفاته. نفعني زيد علمه. فالفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال ان بدل البعض هذا مادي حسي، واما بدل الاشتمال هذا معنوي وصفي صفة. قال: ورأيت زيدا الفرس. هذا بدل غلط، هو اراد ان يقول رأيت ليش الفرس، فسبق لسانه فقال ايش؟ زيدا، وبعدين عدل عنه وقال الفرس. فالفرس هنا بدل غلط. قال: أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. طيب، بالنسبة للنوع الأول نذكر مثالين من القرآن. قوله تعالى: اهدنا الصراط، وبعدين ايش؟ بعدين ايش؟ صراط. الثاني هو الاول، فصراط بدل مطابق للايش؟ الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. فالتقر عين الذين أنعم الله عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل صراطهم هو إيش؟ عين الصراط المستقيم، سبحان الله. وأول من يدخل في ذلك من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. أول من يدخل في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صراطهم هو عينه الصراط المستقيم، عينه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هي سنة الخلفاء، هي سنته صلى الله عليه وسلم. مثال آخر على البدل المطابق، قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا. إيش؟ ها، ربي رب السماوات، جزاء من ربك ربي، فربي الثاني هذا بدل مطابق لربك، هذا مجرور هذا مجرور. طيب، مثال على النوع الثاني وهو بدل البعض من الكل، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. من استطاع، من هذا اسم موصول وهو في محل جر، وهو بدل من الناس. والمستطيعون ايش؟ بعض الناس. ولله على الناس من استطاع، فمن استطاع من اسم موصول، واستطاع طبعا جملة الصلة، ومن هو البدل، بدل بعض من كل. طيب، بعضهم يضيف نوعا مقابلا لهذا النوع. بعض اللغويين أو النحويين يضيف نوعا مقابلا لهذا النوع. إيش هذا النوع؟ بعض من كل. إذن إيش مقابله؟ كل من بعض. فبعضهم يضيف هذا النوع بدل الكل من البعض، ويستدلون عليه بقوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إيش؟ جنات عدن. يدخلون الجنة جنات، يدخلون الجنة جنات عدن، جنات، فجنات هذه جمع، فهي كل من الإيش؟ كل من البعض، وهو الجنة. يستدلون بهذا، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر كما يقولون، لأن الجنة الأولى ليس المراد بها جنة واحدة، وإنما اسم جنس، وإنما اسم جنس. وجنات عدن هي بعض من الإيش؟ ها، جنات عدن هي بعض من الإيش؟ هي بعض من الجنات. على كل حال، فبعضهم يعني يستدل بهذه الآية على أن هناك بدل الكل من البعض. طيب، النوع الثالث بدل الاشتمال. يقول: وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. هذا ضابط جيد. احنا قلنا في بدل المطابقة ايش؟ بدل الكل من الكل. طيب، وفي البدل البعض من الكل جزء منه. إذا كان الارتباط بين البدل والمبدل منه بغير الكلية والجزئية، فهذا يسمى بدل ايش؟ بدل اشتمال. وما ذكرناه وهو أنه يعني أن الارتباط يكون بالصفة، يكون بالصفة، أن البدل يكون صفة للمبدل منه، هذا أيضا يعني جيد. مثاله من القرآن قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. الشهر الحرام يشتمل على إيش؟ على أشياء عديدة، يشتمل على أشياء عديدة. فقال إيش؟ قتال فيه، قتال. يسألونك عن الشهر قتال، فقتال هنا إيش؟ بدل اشتمال، لأن القتال هو بعض مما يشتمل عليه الشهر. الشهر يشتمل على عدة أشياء: قتال واكتساب ونوم وتعلم، أشياء كثيرة. فمما يشتمل عليه الشهر هو الإيش؟ هو القتال. فقال: قتال فيه. فإذا كان هذا البعض معنوي نسميه بدل اشتمال، إذا كان مادي نقول بدل بعض من الكل. وكذلك قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود وبعدين إيش؟ النار. النار هذه هي بعض ما يشتمل عليه الإيش؟ الأخدود، لأن الأخدود هو الشق الذي يكون في الأرض. يمكن أن يكون وضعوا لهم حديد، وضعوا لهم مسامير، وضعوا لهم أناس يضربونهم، ومن ضمن ما وضعوا فيه الإيش؟ النار. فهذا يسمى بدل اشتمال، فهذا مما اشتمل عليه الأخدود النار، فالنار بدل اشتمال من الأخدود.
النار ليس شيء بالسين.
نعم،
النار ليس شيء بالسين. ماذا يكون بعض الكتب؟
لأن النار ليست هي بعض الأخدود، الأخدود المحفور هذا النار ليست بعضا منه. نعم. طيب، النوع الرابع وهو بدل المباينة، ويشتمل على ثلاثة أنواع بدل المباينة. قال الأول بدل البداء. بدل البداء، والبداء هو الظهور، يعني يظهر لك شيئا كان خافيا، يظهر لك شيء كان خافيا عليك فتعدل إليه، بدل البداء. ويسمى أيضا بدل الإضراب. البداء والإضراب أن يظهر لك شيء كان خافيا عليك فتعدل إليه في الكلام. تقول وفيه يذكر المبدل منه قصدا. المبدل منه يذكر قصدا، أنت تقصده. المبدل منه يذكر قصدا، ولكنك تعدل عنه إلى البدل، تعدل عنه إلى البدل. تقول هذه الجارية بدر شمس. أنت قصدت أن تقول إيش؟ قصدت أن تقول إيش؟ بدر. المبدل منه مقصود، لكنك لما قبل ما تخلص كلام بدا لك أنها إيش؟ أنها شمس، فعدلت فقلت إيش؟ شمس. بدل البداء، بدل الإضراب، أضربت عن بدر وعدلت إلى شمس. فإذا في حالة بدل البداء وبدل الإضراب، المبدل منه مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود، أنت تقصده. طيب، الذي بعده بدل النسيان. وبدل النسيان أيضا يكون المبدل منه مقصودا أيضا، لكن يظهر فساده فيعدل عنه. عرفت الفرق بين بدل البداء وبدل النسيان؟ كلاهما المبدل منه إيش؟ مقصود، لكنك في بدل البداء تعدل عنه إلى ما هو أحسن منه، وأما في بدل النسيان تعدل عنه لأنه يتبين إيش؟ يتبين فساده. تقول مات في سنة مثلا 150 الشافعي أبو حنيفة. أنت نسيت مات في سنة 150 تقول الشافعي، وبعدين واحد يذكرك أو تفتح كتابك أو أي شيء، وبعدين ترجع تقول إيش؟ ها، أبو حنيفة. نعم. طيب، الأخير وهو بدل الغلط أو بدل الخطأ، يكون المبدل منه، المبدل منه يكون غلطا لسانيا، يعني غير مقصود، الذي يسمونه سبق إيش؟ سبق اللسان، خطأ لساني. فإذا هو لم يقصد، هو لم يقصد أن يقوله. نعم، كما تقول رأيت محمدا الفرس هو ماذا قصد؟ قصد المبدل منه ولا قصد البدل؟ قصد البدل، لكنه سبق لسانه بالإيش؟ بالمبدل منه. نعم، فهذا نوع البدل. انتهى الآن من المرفوعات، والمرفوعات عددها إيش؟ 7. من يحصيها المرفوعات؟ الفاعل. لا احفظ بالترتيب، او يعني دوما خلي الحفظ بطريقه بحيث ما تنسى. الفاعل، نائب الفاعل، هذه 2، وبعدين المبتدا والخبر، وبعدين اسم كان وخبر ان، وبعدين التوابع، التوابع لهذه، والتوابع 4 كما عرف. الان ناتي الى المنصوبات. هو الآن يتكلم في ماذا؟ في الإيش؟ في المواقع الإعرابية والأحكام الإعرابية، المواقع والأحكام التي هي أهم شيء في النحو، المواقع والأحكام. قال: ومنصوبات الأسماء. نعم، قال: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، المنصوبات 15. قال: وهي المفعول به. المفعول به واضح، ايش مفعول به؟ يعني الذي فعل به الفعل. الان عندما افعل هكذا، هذا هذه خبطه، هذه ضربه، هذه هذه الخبطه فعلت بايش؟ بالمكتب. المفعول به: خبطت المكتبه، ضربت المكتبه، مفعول به، يعني الذي فعل به الفعل. طيب، والمصدر. المصدر هنا هو المفعول المطلق، المصدر هنا هو المفعول المطلق. وإيش يعني المفعول المطلق؟ المفعول المطلق الذي لا يتعلق بموضع معين، مطلق لا يتعلق بإيش؟ بموضع معين. عندما أقول ضربت زيدا، الضرب متعلق بمين؟ بزيد. طيب عندما أقول ضربت ضربا، الضرب هذا متعلق بمين؟ ها؟ مطلق، هذا مطلق، غير مقيد بإيش؟ غير مقيد بمفعول معين. فإن المفعول المطلق لأنه غير مقيد، غير مقيد بمحل معين. ضربت ضربا، قد يكون هذا الضرب على زيد، على عمرو، على أي شيء. فإذا المصدر هنا هو المفعول المطلق. قال: وظرف الزمان وظرف المكان. هذه إما نعدها 2 أو نعدها 1. إذا عددناها 1 فنقول المفعول فيه، المفعول فيه يعني الزمان الذي فعل فيه الفعل، أو المكان الذي فعل فيه الفعل، فنسمي هذا ظرف الزمان وظرف المكان مفعول فيه. متى فعلت؟ وإيش؟ وأين فعلت؟ متى وأين؟ فظرف الزمان دوما يعرف بمتى، وظرف المكان بأين. خلينا الأول نمشي عليها وبعدين نعدها، لأن الشيخ قال 15 والشراح تحيروا كيف يعدونها. نعم. قال: والحال. الحال هو الذي يسأل عنه بكيف، يعني حال وقوع الفعل. الحال، ما أنت لابد تعرف معنى هذه الأشياء عشان لما تقول هذا حال، هذا مفعول به، هذا مفعول مطلق، لا بد أن تكون تعرف معناها. وأنا أظن أن الإخفاق في الإعراب وعدم معرفة الإعراب بسبب عدم معرفة هذه المصطلحات، ولذلك تجد الإنسان يقول أي شيء قدامه فاعل يقول مفعول به، لأنه مش فاهم إيش يعني فاعل وإيش يعني مفعول به. فهذا أهم شيء. فالحال الحال هو كيفية حصول الفعل، الكيفية. فإذا دوما عندما تقول ظرف زمان لابد أن يكون متى، زمان وقوع الفعل، ظرف مكان أين، الحال كيف. فالحال يبين هيئة الفعل، كيف وقع الفعل. جاء زيد، كيف جاء؟ ها؟ ماشيا، راكبا، ضاحكا، حزينا. قال والتمييز. التمييز من اسمه تمييز، لأنه يميز الذوات. فالحال يميز الإيش؟ الهيئات، والتمييز يميز الذوات. اشتريت رطلا، هذه ذات، هذه نريد أن نميزها. رطلا إيش؟ ها؟ سمنا، رطلا عسلا. فالتمييز يميز إيش؟ الذوات. معي أربعون، أربعون هذه ذات مبهمة، نريد أن نميزها. أربعون فلسا، درهما، مليونا. يعني مليون هذا مش عربي هنا. نعم. فإذا هذا التمييز. قال والمستثنى. المستثنى يعني المخرج. الاستثناء في اللغة يعني الإخراج. جاء الطلاب، أنا أريد أن أخرج زيد من الفعل، من المجيء، فأقول إلا زيدا، إلا زيدا. طيب جاء الطلاب غير زيد، وين المستثنى؟ ها؟ المستثنى المنصوب هنا هو غير، وأما الذي بعد غير يكون مجرور. طبعا هيأتينا إن شاء الله التفصيل. المهم والمستثنى. قال واسم لا. اسم لا النافية للجنس، لا التي تنفي الجنس. واسم لا النافية للجنس. لا إله، نفي جنس الآلهة، إلا الله، وإثبات الإلهية الحق لله وحده. قال والمنادى. المنادى يا طالب العلم، يا طالب، واضح المنادى سهل، المنادى منصوب. يا طالبا العلم. طيب يا رجل ايش نقول؟
رجل.
ها؟ اذا ما عينا، ها، يا رجلا، كما انت تخطب يوم الجمعه وتريد ان تنهى المسلمين مثلا عن اي شيء، تقول يا مسلما اتق الله. هل انت اردت مسلم بعينه؟ لا. وأما إذا أردت شخصا بعينه فيختلف الحال كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن هناك من أقسام المنادى ما ينصب. طيب لماذا نصب المنادى؟
لأنه جاء بدلا من الفعل
محذوف بمنادى. أيوة، إذن مفعول به. أنادي، أنادي زيدا، أنادي طالب العلم، فنصب لأنه يعني كأنه منصوب بفعل محذوف تقديره، وتقديره أنادي. قال والمفعول من أجله. المفعول من أجله أحيانا يسمونه المفعول له. فإذا عندنا المفعول به، المفعول فيه، وهذا المفعول له، المفعول له يعني لماذا فعلت. هذه الأشياء التي ذكرناها مهمة جدا. الحال نقول كيف، ظرف الزمان متى، ظرف المكان أين، والمفعول لأجله نقول إيش، ها؟ لماذا، لماذا يجعلون أصابعه في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ماذا نقول، ها؟ لماذا يجعلون أصابعه في آذانهم من الصواعق، نقول حذر الموت. ويسمى أيضا علة، تجد في كتب التفسير وفي غيرها يقولون علة، فنقول مفعول لأجله، المفعول له، أو نقول علة لأنه علة الفعل. ويسأل عنه لماذا فعلت، هذا المفعول لأجله. قال والمفعول معه، المفعول معه وهو من اسمه المفعول معه، يعني أنت تفعل مع هذا. فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فالمفعول معه هو الذي يكون بعد واو المعية، الذي يكون بعد واو المعية، يعني أجمعوا أمركم مع شركائكم، المفعول معه. قال وخبر كان وأخواتها واضح، واسم إن وأخواتها واضح. قال والتابع للمنصوب، فالتوابع سنديتها في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. قال والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن كيف نعدها يا أخي؟ الشارح كيف عدها لنا؟ الشارع عداك الآتي: المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، عداهما واحدا، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، عدها إيش؟ عدها واحدا، صاروا كم الآن؟ 11. وبعدين عد كل من النعت والعطف والتوكيد والبدل واحد، إذن 4 و11 15. نعم، هكذا عدها الشارح. والذي يبدو الله أعلم إن التوابع ما تحتاج أنها تعد، التوابع اسمها كلها يجمعها تابع، يجمعها لفظ التابع، فالتوابع واحد، التوابع واحد. فإذا جعلنا التوابع واحد وعددنا ظرف الزمان واحد وظرف المكان واحد واسم كان وخواتها واحدا واسم إن وخواتها واحد، نصبح العدد كم؟ عدوها كده: مفعول به والمصدر، ظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والإيش والتوابع، صاروا كم الآن؟ 14. طب وين 15؟ 15 نضيف عليها معمول ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. واحد يقول طيب ما هذه مفعيل، نقول بس مش مفعول، احنا ما نقول مفعول ظن. فمفعول ظن وأخواتها ينبغي أن يكون يعني مع هذه معمولة، معمولة يعني مفعولة، مفعولة ظن وأخواتها. هذا هو 15 على هذا العدد. قال المفعول به، الآن يفصل واحدا واحدا. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل كما قال الشارح لو قال الذي يتعلق به الفعل لكان أبلغ وهذا أحسن وهو الاسم المنصوب الذي يتعلق به الفعل لماذا قلنا يتعلق لأن قوله يقع عليه الفعل هذا يشمل حالة الإيش الإثبات فقط كتب زيد الإيش الدرس طب إذا قلنا لم يكتب زيد الدرس هل الفعل وقع ما وقع وإنما تعلق فإذا نقول تعلق حتى يشمل حالة الإثبات وحالة الإيش النفي الذي يقع عليه الفعل نقول الذي تعلق به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس قال عندك الشارح والمراد بوقوعه عليه تعلقه به سواء كان ذلك على جهة الثبوت أم كان على جهة النفي نعم هذا المفعول به نأخذ مثالا من القرآن والأمثلة كثيرة إنا أرسلنا نوحا إنا أرسلنا نوحا فنوحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح لأنه اسم لأنه اسم ناش نسيتم المواضع العربية الآن لأنه اسم مفرد نعم قال أنواع المفعول به قال وهو قسمان ظاهر ومضمر قال فالظاهر ما تقدم ذكره الظاهر ما تقدم ذكره يعني كما قال ضربت زيدا وركبت الفرس وأنا أريدك أن تحفظ العبارة التي كتبها الشارع لأنها تفيدك في أصول الفقه وفي أصول التفسير ما هو المفعول به الظاهر وما هو الفاعل الظاهر يقول عندك إيش قال وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة هذه الجملة تجد الشيخ ابن عثيمين دوما يكررها في أصوله إذا ما المراد بالظاهر ها؟ قال الذي أو ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة إن أرسلنا نوحا نوحا يدل على معناه معروف نوح النبي يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم يعني ضمير المتكلم أو خطاب أو غيبة قال وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث فالمضمر لا يدل على معناه إلا بقرينة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا لا بد من قرينة حتى نعرف إيش المراد به لا بد من قرينة أما الظاهر لا يحتاج إلى قرين قال وهو قسمان ظاهر ومضمر قال فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان فالمفعول به المضمر يكون قسمين متصل ومنفصل فأحيانا يكون الضمير المتصل مفعولا وأحيانا يكون فاعلا طب الضمائر المنفصل التي مرت أنا وأنت وهو وهي هذا يكون مبتدأ المفعول به قد يكون الضمير المتصل وقد يكون الضمير المنفصل قال فالمتصل 12 وهي ضربني يقابلها إيش أنا وضربنا يقابلها إيش نحن فإذا حط شرطة هذا للتكلم أنا ونحن وضربك أنت وضربك أنت وضربكما أنتما وضربكم أنتم ضربكن أنتن، وحط شرطة من هذا الخطاب. وضربه هو ضربها هي ضربهما ضربهم ضربهن، هذا للغائب. فكل هذه الضمائر تعرب إيش؟ تعرب إيش؟ مفعول به، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ضربني ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ها ضمير مبني في محل نصب مفعول به لأنه هو الذي تعلق به الضرب. عشان تعرف إيش المفعول به، ضربني من الذي تعلق به الضرب؟ يا المتكلم هذا، فهذا مفعول به. وكذلك ضربنا ضربك. قال والمنفصل اثنا عشر، المنفصل اثنا عشر وهي إيايا وإيانا، إيايا أنا إيانا نحن، هذا المتكلم. حط شرط إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، هذا المخاطب. إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذا الغائب. فالآن عرفنا شيء جديد وهو إيش؟ الضمائر المنفصلة التي تكون مفعولا به وهي إيا. طيب الضمير، الضمير هل هو إيا ولا إيايا؟ الشيخ الشارح يقول الضمير هو إيا، وأما هذه تسمى لواحق. فالأصل في الضمير هو إيا، والثاني هذه لواحق. ولا مانع أن تعتبر الكل الكلمة كلها هي الضمير، لأن إيا لا يظهر معناها إلا باللواحق، فصارت اللواحق هي الأصل. نعم. الضمائر المنفصلة التي تكون مفعولا به هذه تلي إلا، تلي إلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيش؟ إياه، فتلي إلا. وأما الضمائر المتصلة لا تلي إلا، إلا في الشعر. فتقول مثلا ما تقول إلاك، وإنما تقول إيش؟ إلا أنت، فلا بد من الفصل، تأتي بالضمير المنفصل. ما تقول إلاك أو إلاه، فالضمير المتصل لا يأتي بعد إلا، إلا في الضرورة، الضرورة الشعرية. قال المصدر هو المفعول المطلق. ولماذا سميناه مطلقا يا أبا معاذ مفعولا مطلقا؟ نعم، لماذا سميناه مفعولا مطلقا؟ أنت درست الأصول، درست أصول فقه، خدت المطلق والمقيد. إيش هو المطلق؟ المطلق لغة ما هو؟ المطلق لغة مطلق، كأن عندك دابة وأطلقتها، أما إذا قيدتها فهي مربوطة. فكذلك عندما نقول مفعول المطلق، الضرب مطلق، يعني لم يتعلق بمحل معين، هذا هو المفعول إيش؟ المطلق. قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما أحسن تعريفات هذا المصنف. لماذا؟ لأنها تعريفات إيش؟ تعريفات عملية، تعريفات نحوية، الرجل نحوي. فهو يقول لك ما قال المفعول المطلق كما نحن تفلسفنا وبينا، نحن نتفلسف من أجل أن نبين المعنى، لكن هو هذا بالنسبة له واضح. فهو يعطيك تعريفا عمليا، يقول هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. إيش يعني يجيء ثالثا في تصريف الفعل؟ ها؟ ضرب، يضرب، ضربا، هذا كله تجده في القواميس معاجم اللغة. أكل يأكل أكلا، نعم. فإذا هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. طيب الشارع عندك عرفه بعبارة أخرى، قال وهو عبارة عن، وجدته وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ما ليس خبرا، قوله ما ليس خبرا خرج به نحو قولك فهمك فهم دقيق، فقوله فهم إيش موقعه من الإعراب؟ هذا خبر لا يكون مفعول مطلق. فهمك مبتدأ، فهم دقيق إيش؟ خبر. فيشترط في المفعول المطلق ألا يكون إيش؟ خبرا، فهو هنا خبر. فهمك أنت تخبر عنه أنه فهم دقيق، فقال ما ليس خبرا. وإنما المفعول المطلق، المفعول المطلق لا يكون خبر، بل المفعول المطلق فضلا والخبر عمدا. فهمك فهم دقيق، ففهم هنا هذه عمدة في الجملة، لا نقول مفعول مطلق. العمدة يعني إيش؟ مبتدأ وخبر، فعله إيش؟ فعله فاعل. وأما المفعول المطلق فيكون إيش؟ يكون فضلة، يعني بعد تمام الكلام. طب إيش فائدته طالما أنه فضلة؟ قال عندك إيش؟ ها؟ يؤكد عامله أو يبينه أو يبين نوعه أو يبين عدده. فإذا فائدة المفعول المطلق ما هي؟ تأكيد عامله أو بيان نوعه أو بيان عدده. كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مفعول مطلق، ما فائدته؟ ها؟ تأكيد العامل، تأكيد كلم، تأكيد عامله، فهذا تأكيد الكلام، وأنه كلام حقيقي ليس إيش؟ ليس مجازا، وأنه كلام حقيقي ليس مجازا، فهذا لتأكيد عامله. طيب أو بيان نوعه، بيان نوعه كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحا هذا مفعول مطلق، هذا لبيان النوع، فتحا مبينا فهذا نوع هذا الفتح أنه فتح مبين. وكما في قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، فهذا أيضا ليش؟ لبيان النوع. بيان النوع يكون بالوصف وبالإضافة كما ذكرت لك في المثالين. فتحنا لك فتحا مبينا هذا بيان النوع بالإيش؟ بالوصف، لأن مبينا وصفا لفتحا. وهي تمر مر السحاب هذا بيان النوع بالإضافة، لأن مر مضافة إلى السحاب. الثالث بيان العدد، فإذا تأكيد العامل، بيان النوع بالوصف أو الإضافة، وبعدين بيان العدد كما في قوله تعالى فدكتا ايش؟ دكة واحدة، هذا لبيان الايش؟ لبيان العدد. فدكتا دكة واحدة هذا مفعول مطلق مبين للعدد. قال وهو قسمان اللي هو المفعول المطلق، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. اللفظي الذي يكون من نفس حروف عامله، نفس الحروف، نفس الحروف ونفس المعنى. كلم تكليما، فتكليما من نفس حروف كلم. هذا اللفظ. طيب والمعنوي؟ المعنوي إيش؟ يكون من معنى عامله لا لفظه، من معنى عامله. كما تقول إيش؟ قعدت جلوسا، فالجلوس من معنى القعود. إذا قلت قعدت قعودا هذا يكون من إيش؟ من لفظه. قعدت جلوسا هذا من إيش؟ من معنى. فمن أجل هذا قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. لو قال بدل فعله، لو قال عامله كان أشمل، لأن العامل لا يقتصر على الفعل. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. طيب نقف عند هذا الموضع استراحة 5 دقائق. باب ظرف الزمان وظرف المكان. هذا من ضمن المنصوبات، وقد عرفنا أن هذا يسمى المفعول فيه، الذي هو زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل، ويسأل عنه بمتى وأين. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فإذا أنت تعرف الظرف بتقدير فيه، بتقدير فيه. قال نحو اليوم والليلة. عندما تقول مثلا كتبت اليوم، التقدير إيش؟ في اليوم، في اليوم. قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. هناك من عد ظروف الزمان فبلغها 36 ظرفا. فظروف الزمان ليست مقصورة على ما ذكر. نعم. والذي يهمنا أن ظرف الزمان هو زمان وقوع الفعل، ودوما نقدر فيه. تقول فإذا لم تقدر فيه فليس بظرف. إذا لم تقدر فيه فليس بظرف، كما في قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما، إنا نخاف من ربنا يوما. هل اليوم هنا هو محل الخوف ولا هو نفسه مخوف؟ نفسه مخوف. فإذا هنا لا نقدر فيه، فإذا ما قدرنا فيه لا يكون ظرفا. وقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيوم هنا هل هو ظرف؟ هذا خبر، فهو مقصود نفسه. فإذا لابد أن تنتبه أن الظرف هو محل لوقوع الإيش؟ لوقوع الفعل. هو محل لوقوع الفعل، محل زمني أو محل إيش؟ أو محل مكان. ولذلك نحن نقول إذا لم تقدر فيه فلا يكون ظرفا. وهذا نبه عليه الشارح، قال أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المغصوب، خلي بالك لأن العبارة شوية يعني قلقة ونحن سنصيغها بأسلوب أسهل. قال المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى فيه. باختصار نقول المنصوب باللفظ الدال على معنى واقع فيه، المنصوب باللفظ الدال على معنى واقع فيه يعني واقع في هذا الظرف. عندما تقول صمت يوم الاثنين، ها وين المعنى الذي في الفعل؟ المعنى الذي في الفعل في الصوم، الصوم هذا ها متى وقع؟ في يوم الاثنين. فإذا يوم الاثنين هنا ظرف، هذا معنى قوله على معنى واقع فيه. اللفظ المنصوب باللفظ الدال على معنى واقع فيه، المنصوب فالظرف هنا اللي هو يوم منصوب بإيش؟ منصوب بإيش؟ يوم منصوب بصمت، فصمت هو اللفظ الذي نصب. هذا اللفظ اشتمل على إيش؟ اشتمل على معنى وهو الصوم، وهذا الصوم واقع وين؟ واقع في يوم. هذا اللفظ هذا كله الدال على معنى واقع فيه، المنصوب باللفظ الدال على معنى واقع فيه. قال وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى هو الصيام. قال والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور. كل هذا من أجل ماذا أيها الإخوة؟ أن الظرف هو محل لوقوع الفعل زمانا أو مكانا. قال واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. فالظرف قسمان، مختص ومبهم. إيش معنى المختص؟ المختص يعني المحدود المحدد، والمبهم غير المحدد. وكل نوع من أنواع الظرف سواء كان مختصا أو مبهما فهو منصوب. فظرف الزمان المختص والمبهم كلاهما منصوب. ظرف الزمان إذا كان محددا أو غير محدد، يعني إذا كان مختصا أو مبهما كلاهما منصوب. نحن نقول هذا لأن الحال سيختلف في ظرف المكان. سيأتينا في ظرف المكان أن ظرف المكان أيضا ينقسم إلى مختص ومبهم. ما الذي ينصف في ظرف المكان؟ المبهم. وأما المختص فيجر. فهذه فائدة هذا التقسيم، ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومبهم، وظرف المكان ينقسم إلى مختص ومبهم. المختص محدد والمبهم غير محدد. في ظرف الزمان سواء كان مختصا أو مبهما ينصب، في ظرف المكان لا ينصب إلا المبهم، وأما المختص فيجر. قال وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، وهي اليوم، واليوم معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال والثاني الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول اعتكفت ليلة، التقدير إيش؟ اعتكفت في ليلة. نعم. قال والثالث غدوة، غدوة فغدوة هذه من الظروف من ظرف الزمان. وبكرة، والغدوة تكون ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس هذه غدوة. والبكرة هي أول النهار، أول النهار يعني بعد طلوع الشمس. وسحرا آخر الليل قبيل الفجر. وغدا اسم لليوم الذي بعد يومك، وعتمة اسم لثلث الليل الأول، فثلث الليل الأول يسمى إيش؟ عتمة. صباحا الوقت الذي يبتدأ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، ما أدري هل هذا أكيد ولا لا. فعندهم الصباح من نصف الليل على الساعة ليش يسموها الساعة المطارية ولا كيف؟ الساعة الذي في المطار، ساعة السفر والطيران. فيجعلون الصباح من إيش؟ من نصف الليل. نعم، فهذا يعني ينظر فيه هل هذا صحيح عند العرب أو لا. الجماعة اللي معهم انترنت ولا شيء يبحثوا لنا ما المقصود بالصباح في لغة العرب. أنا أعتقد أن الصباح يكون يعني يبعد طلوع الشمس، يبعد طلوع الفجر، يبقى طلوع الشمس. أما هنا اعتبره من متى؟ الصباح، من أول نصف الليل إلى الزوال. قال ومساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال. هذا قد يدل عليه قول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت. بالنسبة للجمرة الكبرى السنة أنها ترمى من إيش؟ من طلوع الشمس إلى قبل الزوال، هذه السنة. إذا رمى بعد الزوال فقد دخل في المساء، رميت بعد ما أمسيت. نعم. قال وأبدا وأمدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. أبدا وأمدا، فعندما ترى أبدا خالدين فيها أبدا، أبدا هذا ظرف. قال الثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. قال ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم زمان دال، من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمانا وبرهة. وقد عرفت أن ظروف الزمان كثيرة. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. قال وهو أيضا الشارع يقول ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة، فالمكان إذا كان له حدود فهذا يسمى مختص، وأما إذا لم يكن له حدود فهو مبهم. مثل أمام، أمام الباب، هل الأمام أمام الباب أو أمام الدار، هل الأمام له حدود معينة؟ لا، فأمام مبهم. وأما المسجد مختص. قال ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني اللي هو مين؟ المبهم. قال وهو المبهم، أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف الجر. ما تقول اعتكفت المسجد؟ اعتكفت في المسجد، لأن المسجد هذا مختص محدد. قال وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا، الأول أمام، والثاني خلف، كما في قوله تعالى لا يلبثون إيش؟ لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خلاف هنا بمعنى خلف، ولذا جاءت في خمس قراءات عشرين، لا يلبثون خلفك إلا قليلا، لا يلبثون خلفك إلا قليلا. وقدام ووراء كما قال تعالى وكان وراءهم، وكان وراءهم ملك، وراء قال وفوق وبنينا فوقكم سبعا شدادا وتحت تجري تحتها الأنهار تحت تجري تحتها الأنهار وعند أحياء عند ربهم أحياء عند مع إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا كيف نعرف مع إيش نقول نقول ظرف مكان بس بالنسبة للإعراب ظرف مكان ما نقول إن الله عز وجل معه في نفس المكان الله تبارك وتعالى على عرشه نعم فلو سميناه في حق الله عز وجل ظرف إيش مقارنة يكون أحسن عارفين ظرف مقارنة لأن المقارنة لا تقتضي إيش لا تقتضي المخالطة المقارنة لا تقتضي المخالطة ما زلنا نسير والقمر معنا يعني مقارن لنا فهذه مقارنة والمقارنة لا تقتضي المخالطة فإذا عندما نعرب مع في حق الله عز وجل إن الله مع فنقول ظرف مقارنة ما نقول ظرف مكان كما أننا عندما نعرب ربنا ها ولا تحمل لا تحمل نقول هنا لا نقول لنا هي ولا نقول لا الدعائية لا الدعائية نعم فإذا هذا يراعى أيضا
أول نهار وقد يطلب للتفريق بين الساعات من نصف الليل إلى الزوال
الآن قال وقد لكن أول ما ذكر ماذا قال
أول نهار
نعم أول النهار وما ذكره الشارح يعني محتمل قال أول النهار أول النهار وقد يطلق على يعني ما بعد منتصف الليل هذا وين في أي معجم نعم جزاك الله خير قال وإزاء وحذاء وتلقاء وإذا صرفت أبصارهم تلقاء تلقاء أصحاب النار وكذلك ثم وأزلفنا ثم ثم ظرف مكان وبه بمعنى هناك ثم بمعنى هناك وأزلفنا ثم الآخرين عندما يسألك صاحبك عن شيء بعيد فماذا تقول ها؟ هو ثم يعني هو إيش هو هناك فثم بمعنى هناك وهي ظرف مكان قال والثالث عشر هنا قال ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال